رقى بالأسر، يعني صار رقيقا، لأنه طبعا هو هارب من أن يكون عبدا لله جل في علاه. نعم، فكان عقابه ذلك، كان بالرق. وإن أسر صبي أو امرأة رقى بالأسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم، وقسم سبي بني المصطلق، واصطفى صفية من سبي خيبر. وإن أسر حر بالغ من أهل القتال، فاختلف الناس فيه على 4 مذاهب. فالأول مذهبنا أن الإمامة بالخيار بين القتل والمن والفداء بالمال، أو بمن أسر من المسلمين، يعني له مخير بين القتل، نعم، هذا للإمام، القتل والمن. والمن قد يكون مجانا، وقد يكون المن بمال، يكون الفداء بالمال، أو تبديل الأسرى، أو بمن أسر من المسلمين. والاسترقاق، ولسنا الرابع الاسترقاق، ولسنا نريد أنه بالخيار على أنه يفعل ما شاء، وإنما نريد أنه يفعل ما فيه المصلحة للمسلمين، وهذا راجع لاجتهاد ولي الأمر المسلمين. ثم مثل أن يكون الأسير فيه بطش وقوة ويخاف من شره إن خلاه، أو من مكره إن استرقه، فالمصلحة في قتله، وإن كان ضعيفا نحيفا ذا مال فالمصلحة أن يفاد، وإن كان ذا صنعة أو حسن الوجه فالمصلحة أن يسترق فيعلم غيره هذه الصنعة في ذلك، وإن كان ضعيفا ذا قوم فالمصلحة أن يمن عليه ليسلم قومه به. قال الأوزعي والثوري وأحمد، والمسألة كما قلنا دائرة على عيون مقاصد الشريعة. رضي الله عنك يا منال، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. إذا عليك، لو كان المنام كما تقول أنت، عليك بكثرة الاستغفار، وقبل أن تنام تقرأ سورة البقرة وتنام على الوضوء وتتطيب، وإن شاء الله لن يأتيك شيء. القول الثاني، هذا قولنا وهذا مذهبنا، بأننا كما قلنا هو مخير بين 4. أما أبو حنيفة فقال هو بالخيار بين القتل والاسترقاق فقط، ولا يجوز المن ولا الفداء. طبعا هو يقول بالآية حتى يسخن في الأرض، نعم. وقال الإمام مالك هو بالخير بين 3، بين القتل والاسترقاق والفداء بالنفس، وهذا يعني أغلب ما قاله الشافعية. وأما الفداء بالمال والمن فلا يجوز له ذلك. هذا الفارق بينهم وبين المالكية والحنابلة في هذا الباب، لأن الحنابلة وافقون في المذهب. وقال في ذلك أبو يوسف، وقال هو بالخير بين 3 أشياء، بين القتل والاسترقاق والفداء بالنفس، وأما المن فلا يجوز. والدليل على أن له القتل قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقال الله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، إذن القتل له في ذلك، لا سيما أنه حربي وأنه ينازع المؤمنين في مكانتهم وحالهم. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وابن الخطل عندما أمر بقتله، وهو متعلق بأستار الكعبة. هو قال ذلك، قال لو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. وروي أن أبا عزة الجمحي وقع في الأسر يوم بدر فقال يا محمد إني ذو عيال عيلة فمن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلى على ألا يعود لقتاله. فلما عاد إلى مكة قال سخرت من محمد بمحمد وعاد القتال يوم أحد، فوقع في الأسر فقال محمد إني ذو عيلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلسع المؤمن من جحر مرتين، أخليك حتى تقول في نادي قريش سخرت بمحمد، فقتله بيده ذو عيلة. فقال النبي صلى ودلع جواز المن، قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب رقابي حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق حتى، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فأمر بقتل الكفار وأسرهم، وبين حكم الأسير وأن له عليه المن والفداء، وجعل الغاية حتى تضع الحرب أوزارها. قال أهل التفسير: حتى لا يبقى على وجه الأرض ملة غير ملة الإسلام. وهو إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من على أبي عزة الجمحي، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: لو كان مطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنة لا القط يعني لا أطلقتهم له. فهنا هذه أدلة كثيرة جدا على القتل وعلى المن. نعم، وأيضا المن بفداء. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه سرية قبل نجد، فأصل رجل من بني حنيفة يقال له ثمام بن أثال، وكان سيد بني حنيفة، شده إلى سرية في المسجد، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ثانيا وثالثا، فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فتطهر وأسلم. وأما الدليل على جواز الفدا بالمال، فروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رضي الله عنهم في أسار بدر، فقال أبو بكر: هم قومك وعشيرتك، تأخذ منهم المال فتقوي به المسلمين على المشركين، فلعل الله أن يهديهم. وقال عمر: سلمهم إلينا لنقتلهم. فاختلف الناس فيما قال أبو بكر وعمر، وكان الناس جميعا يميلون إلى قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه الأرفق ولأنه الأوفق للمصلحة، وعمر يعني أراد الولاء والبراء. قال ابن عباس: فدى كل واحد منهم بأربعة ألف. فهذه دلالة على الفدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر الله عليه في الكتاب، قال: لولا كتاب سبق من الله قال تعالى: ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وروت عائشة أم المؤمنين أن أهل مكة لما وجهوا فدا أسرهم، وجهت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدا زوجها أبي العاص بن الربيع، فكان فيما يعني المال الذي دفعته يعني له سبحان الله، فكان فيما وجهت قلادة أدخلتها بها خديجة على أبي العاص، فلما أهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها فرق لها، كان وفيا وحسن العهد من الإيمان، فرق لها وقال للمسلمين: إن تخلوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها، ففعلوا ذلك. قال: ترد عليها ليس لأنها ابنته، ولكن هو كما قلنا لما نظر إلى قلادة خديجة رق لها. خديجة وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم أيام البعثة وقفة عظيمة، لذلك حفظ لها فضلها، وأن الله تعالى حفظ لها وشكر لها فبعث لها بالسلام من فوق سبع سماوات. قال جبريل: أقرئ على خديجة السلام، إن ربها يقرئها السلام. وما ذاك إلا أنها وقفت بكل ما تملك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر عندما كانت لبيبة قريبة، وقالت: والله لا يخزيك الله أبدا. لما قال يقول لما جاءها يقول: دثروني دثروني زملوني زملوني، أول من آمنت به وأنفقت مالها عن بكرة أبيه لدين الله دل في علاء، ولبعث النبي صلى الله عليه وسلم وللوقوف معه. لذلك رق لها النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد قلادة خديجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تخلوا لها أسيرها، نعم، هو أبو العاص، وتردوا عليها مالها، ففعلوا ذلك. فأنزل الله تعالى: لولا كتاب من الله سابق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمر بن الخطاب، على أنه هو الذي أشار واستشار عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قال: أن تأتيني بفلان بن الخطاب فأضرب عنقه، وأن تأتي أبا بكر فلان فأضرب عنقه، حتى يعلم الله لا هوادة في قلوبنا ولا مودة لأهل الكفر. وأما الدلالة على جواز الفداء لمن أسر من المسلمين، ما روى عمران بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى سرية فأسر رجل من بني عقيل فاستوثق منه وشد وترك في الحرة، فقال: يا محمد، بما أخذت وأخذت سابقة الحاج، يعني ناقته. فقال بجريرة حلفائك من ثقيف، فقال محمد إني جاع فأطعمني، وإني عطشان فاسقني، وإني قد أسلمت فأطعمه وسقى. وقال له لو قلت هذه الكلمة قبل هذا يعني قبل الأسر أفلحت كل الفلاح. يعني جمعت الإسلام الحرية ثم فاد به الرجلين من المسلمين أسرتهم ثقيف. وأما الاسترقاق فإن كان الأسير من غير العرب نظرت، فإن كان ممن له كتاب أو شبهة كتاب جاز استرقاقه. والدليل عليه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال في قوله ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، إن ذلك كان يوم بدر والمسلمون يومئذ في قلة، فلما كثر العدد واشتد السلطان وكانت القوة أنزل الله تعالى في الأسارة فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. قال ابن عباس فجعل الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في أمر الأسارة بالخيار، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا استعبدوهم، إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاءوا فدوهم. وأيضا فهو إجماع، يعني أجمعوا على الاسترقاق، ولأن هذا فيه مصلحة مقاصد الشريعة، ولأن هذا فيه مصلحة عظيمة للمؤمنين. وإن كان الأسير من غير العربي من عبدة الأوثان فهل يجوز استرقاقه؟ فيها وجهان، القول الأول هو قول أبي سعيد الاصطخري أنه لا يجوز بل يكون الإمام فيه بالخيار بين القتل أو المن والفداء، لأن الكل من لم يجوز حقن دمه ببذل الجزية لم يجوز حقن دمه بالاسترقاق المرتد، وهذا الراجح، وهذا الراجح الصحيح. والثاني يجوز استرقاقه، والمنصوص لما رويناه عن ابن عباس أنه لم يفرق، ولو أن كل من جاز الإمام المفادى به والمن جاز استرقاقه كأهل الكتاب، وما قاله الأول ينتقد بالصبيان، لكن صحيح أن المسألة على الاسترقاق لا يكون إلا من أهل الكتاب. فإن كان الأسير من العرب فهل يجوز استرقاقه؟ لكن المعتمد أنه يجوز، المعتمد أنه يجوز. فإن كان الأسير من العرب فهل يجوز استرقاقه؟ في قولان، قال في الجديد يجوز استرقاقه لما رويناه عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لأن من جاز المن عليه والمفاداة به جاز استرقاقه كغير العرب. الثاني قال في القديم لا يجوز استرقاقه بل يكون الإمام فيه بالخيار بين القتل والمن والفداء، لما روى معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين لو كان الاسترقاق ثابتا على العربي لكان اليوم، وإنما هو إسار وفداء. فإن تزوج مسلم عربي بأمة مسلمة لرجل فأتت منه بولد فعلى القول الجديد الولد مملوك لسيدها، على القول بالاسترقاق يعني، وعلى القول القديم الولد حر ولا ولاء عليه لأحد، وعلى الزوج قيمة الولد لسيده. فرع، وإن بدل الأسير الجزية وطلب أن تعقد له الذمة وهو من يجوز أن تعقد له الذمة ففي وجهان يجب قبولها كما إذا بدلها في غير الأسري، والثاني لا يجب قبولها لأن ذلك يسقط ما ثبت الإمام فيه من اختيار القتل والمن والفداء والاسترقاق. لو طلب الذمة سقط الخيار، والخيار أصل في كتاب ربنا لا يفعله، والذي يقتضي المذهب أنه لا خلاف أنه يجوز قبول ذلك منه، وإنما الوجهان في الوجوب، لأنه إذا جاز أن يمن عليه من غير مال أو بمال يؤخذ منه مرة واحدة فالآن يجوز بمال يؤخذ منه في كل سنة كالذمة، يعني عقد الذمة لكان من باب أولى. فرع، وإن اختار الإمام قتل الأسير ضرب عنقه لقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه، ولا يمثل به بقطع يد ولا رجل لأن هذا مخالف للشرع، المثلة لا تجوز في ديننا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وروي أنه كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية قال اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغلوا. شوفوا انظروا هنا آداب من آداب الإسلام المهمة في هذا الباب، مع أنها معركة والمعركة فاصلة بين أهل التوحيد والإيمان وبين أهل الشرك والكفران والعصيان، ومع ذلك هذه آداب الإسلام، آداب أخلاقيات لابد للإنسان جزاكم الله خيرا، لابد الإنسان أن يكون رجلا مهذبا متعاليا بأخلاقياته الإسلامية على كل نقيصة. فأخلاق الإسلام أخلاق راقية، على الإنسان أن 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 يعمل بها. وهذه الأخلاقيات فيها كما قلنا إذا قتل أن يحسن القتلة. قال وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وقال قاتلوا من كفر بالله لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغلوا. قال الشيخ أبو حامد وأما نقل رؤوس من قتل من الكفار إلى بلاد الإسلام فليست منصوصة لنا، ولكن أجمع أهل العلم على أنه مكروه، لما روي عن الزهري أنه قال لم يحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولا غيره رأس مشرك، ولقد حمل إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه رؤوس مشركين كثيرة، فأنكر ذلك وقال لما تحمل جيفهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أن عقبة بن عامر أتى أبا بكر بفتح دمشق ومعه جماعة رؤوس من المشركين، فقال له أبو بكر ما أصنع بهذه؟ كان يكفيك كتاب أو خبر. وحمل إلى علي رضي الله عنه وأرضاه رؤوس المشركين ففزع من ذلك وقال ما كان يصنع هذا في عهد رسول الله، المسلى لا تجوز، وهذا ليس من أخلاق المسلم، ومن أخلاق المسلم أن 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 يكون أن يكون مستعليا عن النقائص بأفعاله. وإن اختار الإمام أن يفادي الأسير بمال كان ذلك المال للغانمين، لأنه استرق ولأنه لو استرق لكان سهما للغانمين، والمال بدل عن رقبته. وإن أراد أن يسقط المال لم يجز إلا برضا الغانمين، لما روي أن وفد هوازن جاءوا مسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء على الله علينا فليفعل. شفونا يعني قال يعني هو أراد منهم العتق وأن يعوضهم عن ذلك، فقال الناس قد طيبنا لك يا رسول الله. الله حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم، وهم ما أرادوا الدنيا، المغنم هذا يعني نافلة بالنسبة لهم، وهم ما أرادوا الدنيا بحال من أحوال، أرادوا الله جل وعلا. وروي أنه صلى الله عليه وسلم رد عليهم 6000 من الرجال والنساء والصبيان، فأكرمهم الله جل وعلا بما رده النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وإن أسر عبد فهو غنيمة لأنه مال، ولا يجوز للإمام أن يمن عليه إلا برضا الغانمين. وقال شيخ أبو إسحاق إن رأى الإمام قتله لشره وقوته قتله وضمن قيمته للغارمين لأنه مال، فإن كان مال فلابد من ضمانه للغارمين. شوف حق المسلمين لا يمكن أن يترك، والإمام موكل بذلك في حق المسلمين يرعاهم ويسعى لتحصيله لهم، فالله المستعان ولله الحمد والمنة. يعني ما بقي لنا إلا يسير في الكلام على السلب، نعم السلب والسيب، وننتقل إلى الأنفال وبعدها الحدود، وننتهي أعتقد المهذب بأسره، لأن مسألة التدبير والكتابة تكون أيسر بكثير من ذلك، نأخذ عيون مسائلها وننتهي. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. يا رب أرضى عنك يا خديجة، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك وأجعلك وأنت سمية أمك كأمك، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن خص الله جل وعلا بالإخلاص والصدق والعمل على دين الله جل وعلا. نترك لكم دقائق للأسئلة، بعد الأسئلة أكون من المخالفات الشرعية الظاهرة. منال تقول أنا أحاول تعويد نفسي هذه الأيام بعد كل صلاة أقرأ ما تسمى القرآن الكريم، فانصحني بالأوقات المناسبة. الله أكبر. لتلاوة القرآن هل يجوز بعد صلاة العصر قراءته أم يذهب ثوابه؟ وأدام تجل ما أدري، هذا أدب جم أنت، جزاكم الله خير. طيب أنا سأقول لك جمعا على مرة واحدة، نتمنى فيها أن نجتمع في مكة وفي المدينة بإذن الله تعالى. طيب لكن لا نعتد عليها. يعني أفضل أوقات في قراءة القرآن الأوقات التي يكون القلب فيها حاضرا، ويهيأ لي أن أفضل أوقات القلب يكون فيها حاضرا ما سميتها وكيف أنا أصلى الله نعم وين هي أوقات السحر، هي قبل الفجر أو بعد الفجر أيضا، و
بين المغرب والعشاء أيضا أوقات تكون جيدة في هذا الباب. نعم. وبعد العصر كما قلت نعم لو كان بعد العصر أيضا فيها ما فيها من الخير في هذا الباب. راجية تقول هلك هارج عن زوجة أم وبنت وصى بإنزالها منزلة أمها، هل تأخذ هذه البنت بمقدار النصف ما كان أمها إذا ارتضى الورثة؟ هو إذا ارتضى الورثة خلاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية الوارث إلا أن يرتضي الورثة، وأيضا فيه الوصية لا تكون إلا بالثلث. طيب قال العلماء إلا أن يرتضي الورثة، وإلا أن يرتضي الورثة على القاعدة العامة التي قلناها بأن كل صاحب حق يعني له أن يسقط حقه. نعم. ما شاء الله، جزاك الله خير. طيب ماذا نتضح دون الأخرى؟ طبعا إذا لم يحدث الرضا من الجميع يرجع الأمر في الوصية إلى الثلث. الكتاب قبل أن ندخل على فقه المعاملات، ما أدري الوقت أزف أم لا، لكن نأخذ صحيح البخاري باب طول السجود في قيام الليل. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب